مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج زينة الحياة، حيث نناقش القضايا التي تلامس حياة أطفالنا. وفي حلقة اليوم موضوع مهم جدا، التعامل مع الفشل. يعتبر الفشل جزء طبيعي من حياة الطفل، ومن المهم أن نفهم معناه وأنواعه وأسبابه. سنناقش كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم في مواجهة الفشل، وكيفية توجيههم نحو التعلم والنمو من خلال هذه التجارب. حلقة اليوم بعنوان أنت لست فاشل، معي أنا فايز الشعباني من الإعداد بشرى أحمد، وبصحبة الضيفة الأخصائية إسراء مهيب. حياك الله إسراء.
أهلا وسهلا.
فأهلا وسهلا بكم. كان سؤال الاستطلاع كيف تتعامل مع ابنك في حالة أن تعرض للفشل. خلونا نسمع الاستطلاعات.
تتعامل مع الابن كأب مثالي وتزرع في قلبه الثقة والأخلاق. إذا زرعت الأخلاق في قلب ابنك فصار ناجحا وإنسان مثالي بيطلع. والذي يضيع الأبناء هو الكذب، وخاصة الكذب. الكذب هو أساس الضياع للأبناء. بعد ما يرتكب الأبن الكذب يرتكب جميع الأخطاء الباقيات. وإذا تعود على الصدق الأبن يمشي على جميع الأخلاق.
والله أول شيء أتعامل معه بحنية حتى ما يستمر بنفس الفشل. أحاول إني أشجعه وأنصحه يعني بطريقة، يعني وأجيب له مثلاً هدايا تشجعه، أحاول أرفع من معنوياته. أنت من رجال، أنت بتكون دكتور، أنت بتكون مهندس، أنت بتكون طيار. المهم يعني إني أحاول إني أخرجه من هذه الدائرة، وكمان أبعد عنه الأصدقاء الفاشلين وأعلمه أشياء كثيرة.
في حالة تعرض الأبناء للفشل، أعتقد أن على الآباء يجب التعامل مع الموقف بهدوء، وذلك من خلال حسن الاستماع لأبنائهم من أجل التعبير عن مشاعرهم. أيضا يجب أن يركزون على الحلول بدلا أن يركزون على الأخطاء، حيث هذا بيساعدهم أو بيشكل فارق كبير في التخلص من الإحباط وعدم الخوف من المحاولة مستقبلا. أيضا يجب أن يساعده في تحليل المواقف واستخلاص الدروس المفيدة، حيث يوجه أو يحسن من قدرته على مواجهة التحديات القادمة بثقة. أيضا يجب على الآباء أن يذكرون أبنائهم بنجاحاتهم السابقة، وذلك من أجل تشجيعهم على الاستمرار. أيضا والأهم أن يجب تذكير الأبناء بأن الفشل ما هي إلا خطوة طبيعية في طريق النجاح. أعتقد أن بهذا الأسلوب أنت تعلم الأبناء على أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل فرصة جديدة للاستمرار والنمو وغيرها.
يقول المثل الفشل هو بداية النجاح، ومن لم يفشل لم يسلك طريق النجاح. والفشل أم النجاح والاختراع، هذا باختصار. فالابن عندما يفشل يجب علينا أن نعلمه كيف يتلافى الأخطاء التي أوقعته في الفشل، وأن يأخذها كدرس أو كما يقال حلقة في أذنه، لكي لا يوقع في الفشل مرة أخرى. ومن الطبيعي أن يفشل الابن في بداية حياته، وهذه من التجارب، لأن الحياة تجارب.
معرفة المشاعر التي تعتري الطفل ومناقشته بهمومه وأحزانه، وما جعله يصل إلى هذه الدرجة من الفشل. بعد ذلك تقديم نماذج لأشخاص ناجحين تعرضوا للفشل يعني قبل الوصول لهذا النجاح، من ثم تقديم الدعم وطمأنة الطفل، الدعم النفسي والمعنوي وأيضا المادي إن تطلب الأمر، مقارنته بأشخاص أيضا آخرين أكثر فشلا من فشله هو، والكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكن أن يقوم بها الأب يعني سردها على الطفل لأخذ بهذه الأشياء والأمور يعني كي تكون بمثابة حافز للطفل.
والله أنا بالنسبة لي شخصيا إذا فشل ابني فكإنسان من حقه أن يمارس الفشل وأن يمارس الخطأ، هذا حق مشروع لأي إنسان أن يمارس الخطأ، لا نسلبه حقه في الفشل، ولكن يعني يجب أن نأخذ بيده إلى النجاح، لا نحسس أن الفشل هذا خلاص نهاية كل حاجة، المحاولة في حد ذاته نجاح، السقوط والنهوض في بعد السقوط هذا اللي حاله نجاح، ولو فشل كثير مرات بنأخذ بيده إلى أن ينجح. فالتوبيخ وأنه فشل وأنه انتهى كل حاجة وأنك مش زي فلان فهذا أنا أرفضه تماما شخصيا يعني تمام. كإنسان من حقه أن يمارس الغلط والفشل، لكن علينا أن نأخذ بيده، إلا الفشل الأخلاقي هذا ممكن يكون فيه عتاب شديد لهجة يعني فيه يكون عقوبة في كذا تمام. أما إذا فشل في تعليم في أي حاجة عادي من حقه أنه يمارس الفشل كإنسان، عرفت ما فيش واحد كامل ينجح من على طول يعني، فالقصد أنه عيش نأخذ بيده إلى أن ينجح وأغرس في داخله قناعة أنه الفشل يعلم النجاح وأن المحاولة بحد ذاتها نجاح ولو كانت النتيجة فشل، فاليأس هو الفشل.
عندما يطلع الولد فاشل فهذا يدل على تربية الأب له، وأن الأب والبيت كامل أبوه وأمه فاشلين، لذلك طلعوا جيل فاشل يسعى إلى فشل المجتمع بأسره ويعمل على زعزعة وانتشار الفشل في أوساط المجتمع، فهذا الابن يعتبر ضحية تربية فاشلة من الأبوين الذين أهملوه وجعلوه يوقع في الفشل، ضحية فشلهم وعدم إساءة تربيتهم الأبوية. لذلك الفشل عندما يفشل الابن اعلم بأن الأب والأم والأسرة حق كل فاشلين.
الاجتماع له بتعاطف وبدون إصدار أحكام، منحه الفرصة للتعبير عن مشاعره حول الفشل، تعزيز الثقة بالنفس، أكد له أن الفشل جزء طبيعي من الحياة، تشجيعه على التفكير الإيجابي، ساعده في تحديد خطوات لتجنب الفشل، تجنب اللوم والنقد القاسي.
هناك الكثير من التجارب الفاشلة التي يتعرض لها الأطفال كونهم قد لا يملكون خبرة أو يواجهون بعض المواقف لأول مرة، كيف يمكن تعريف الفشل للأطفال بطريقة بسيطة ومفهومة؟
أول شيء شكرا جدا على الاستضافة، مر وقت طويل يا فاتنا كثير من آخر لقاء.
صحيح الله
رجعتوا في موضوع جدا مهم بالنسبة للأطفال بالنسبة لأولياء الأمور بشكل عام. بالنسبة لتعريف الفشل كمفهوم يعني قريب لنا إحنا وللمستمع ولغيره، إحنا نقدر نمثل الفشل كأنها رحلة لسيارة معينة وتوقفت هذه السيارة في منتصف الطريق في الوقت اللي أنت ما كنتش متوقع أن هي تتوقف مثلا، أو حتى كنت متوقع بس ما كنتش حاسب لهذا الأمر أن هي ممكن تتوقف. السيارة هي أنت وتوقفها هو الفشل. الفكرة هنا أنه مستحيل أنك تجي تفكر أن هي انتهت الحياة أو انتهت الرحلة هذه بمجرد ما السيارة هذه توقفت مثلا، صح ولا لا؟ في الفكرة أنه أنت تعرف تتعلم وقتها أنه وين الخطأ اللي صار، ليش توقفت، ليش هنا بالذات يعني، هل كان مثلا فكرة كذا، في حصل كذا، في أكثر من سبب. أوكي، فهي الفشل هو عبارة، هذا بالمصطلح نقدر نقول المفهوم البسيط، لكن إحنا نجي يعني نشرحه كمصطلح مثلا بطريقة أكاديمية أو بطريقة مثلا كيف يراها علم الاجتماع وعلم النفس، نقدر نحن ندلج الموضوع أو بالأصح يعني نأطر الموضوع في إطار إنه هو توقف عمل الشيء أو حتى الفكرة
في مكان معين
أو بطريقة غير محسوب لها، أو عدم قدرتك على التعامل مع المعطيات الموجودة حاليا، ومن ثم انتقالك لمرحلة أخرى غير محسوب لها مثلا، هذا يعتبر فشل. فالفشل هو أحسه هو مفهوم محسوس ومرئي وتستطيع أن تشعر فيه أكثر من كونه مصطلح تقدر أنت تشرحه أو أو تجزله في كلمة كلمتين. هذا من وجهة نظري طبعا.
توجد أنواع مختلفة من الفشل، فما هي الأنواع المختلفة للفشل التي قد واجهها الأطفال مثل الفشل الأكاديمي أو الاجتماعي؟
ممتاز. بالنسبة لأنواع الفشل اللي ممكن الطفل يواجهها في حياته هي نوعين، يعني أنا أشوفها مثلا نوعين. كوننا نتكلم عن أطفال، لكن نتكلم على مراهقين أو مثلا بالغين أو اللي هو في سن الرشد، لا بيكون الكلام شوية مختلف لأنه بيكون في عدة أنواع.
بنرجع لها. أيوة
تمام كويس. بيكون في معك أول نوع من أنواع الفشل اللي ممكن يواجهها الأطفال هي موضوع الفشل الأكاديمي، بحكم أنهم بيكونوا في فترة أصلا هم بيئتهم كلها متمحورة حول المدرسة.
أيه.
متمحورة حول كيف يدرس، كيف يلتزم بالدراسة، كيف يذاكر، كيف كذا. فهو الفشل دائما أو غالبا، ما نشوش نقول دائما يكون كلامنا سلبي، غالبا هو يتجه إلى الفشل الأكاديمي. في نوع آخر اللي هو الفشل الاجتماعي. الفشل الاجتماعي عفوا هو يندرج تحتها مجموعة مثلا سلوكيات، اللي هو مثلا انه يكون عنده صعوبة في التكيف مع البيئة الاجتماعية اللي حوله. قد ما تكون الصعوبة، قد يكون عدمية، يكون ما فيش عندها اصلا تكيف مع البيئة اللي حوله. هذا نوع من انواع الفشل الاجتماعي. ففي اكثر من نوع، لكن اذا تكلمنا عن النوعين هذا الاثنين بيكون الكلام متمحور حول انه الأنواع المختلفة من الفشل بتكون في المدرسة. مثلا أنهم يواجه صعوبة في مادة معينة. تمام. ممكن يكون أنه رسب.
أيوة.
هذا المصطلح أكثر. أيوة. وضوح. رسب في مواد أو في سنوات.
صح.
هذه هي. مثلا هذا فشل أكاديمي. في عندك الذي هو مجتمع الأصدقاء مثلا، قد ما يكونش هو مقبول بالنسبة للمجموعة هذه اللي موجود فيها أو الذي المفروض أنه يتدخل معهم فيها. أوكي. أو في لعبة مثلا معينة، هذا برضه كمان يعتبرها الطفل أنه فشل
لأنه ما قدر.
أيوة ما قدرش. طبعا إحنا ما نتكلمش على مرة أو مرتين، هذه رسالة لأولياء الأمور، يعني إحنا ما نتكلمش على مرة فشل فيها طفلي، مرة رسب، مرة أو مرتين حتى. إحنا عندنا ذكرنا وأنت طلعنا في حلقة من قبل قلت لك إحنا نقيس السلوك أو المشكلة، ونقدر نسميها أنها مشكلة، من معيارين، معيار الشدة والتكرار.
أيه.
إنه لأي درجة الموضوع هذا مثلا كبير، أوكي، لما صار فهنا أنا أحكم إنه في إيش سلوك غلط أو فشل. مثلا التكرار، مثلا مش معقول إنه ابني يرسب مادتين في الصف الرابع مثلا وأنا أقول خلاص ابني فاشل، أو أبدأ يلا أنظر في الموضوع هذا وأبدأ أبحث ما هو الفشل وما هو الكذا، ولا أجي أسمع هذه الحلقة وأقول أوه والله ابني صدق حصل له كذا. لا، الفشل هو السلوك بشكل عام لازم انك تشوفه من منظورين، الشدة والتكرار، لأي درجة هو كبير قوي أثر بشكل مباشر وكانت المخرجات تبعه والعواقب كبيرة. ثاني شيء اللي هو التكرار، إلى لأي درجة تكرر. احنا في كأخصائيين اجتماعيين مثلا وكأخصائيين نفسيين في سلوكيات مثلا عندنا تحتمل انها تتكرر 3 مرات بعدين نحكم عليها او نبدأ التدخل فيها. تمام. في سلوكيات لا، 5 مرات مثلا.
طيب. يعني لكل واحدة معي.
أيوة مثلا زي الألفاظ البذيعة مثلا، يعني ما ندخلش فيها من أول مرتين مثلا. طيب إحنا، لأن إحنا نجيب احتمالية إنه سمعها، المرة الثانية قلدها، المرة الثالثة شاف إنها تستفز اللي أمامه. تمام. لكن إذا تكررت أكثر من هكذا مثلا، لا إحنا هنا يكون في تدخل، لأنه يمكن قد يكون يعي معناها مثلا، أو يعي أنها مؤذية، أو يعي أنها كذا، يدرك. تمام. يعي هنا. أيوة نتدخل. فنفس الشيء بالنسبة للفشل، ما جيش أنا أتدخل في موقف أكاديمي أو موقف اجتماعي من ثاني مرة، من أول مرة. وأعتقد أن موضوع الفشل أساسا أولي الأمر بيدخلوا فيه من أول مرة. أيه. تحصله الليلة
من قبل ما تحصل.
أيوة، لأن يكون في ضغط شديد على الطفل، انتبه ترسب. أيوة. انتبه توقع أخص من ابن خالتك، ولا يرجع يقولوا عليك إنه ابن خالتك أحسن منه. أيوة. هذا نوع من أنواع الضغط الكارثي بالنسبة للطفل، لأنه الآن يكون عنده خوفين، خوف من الفشل وخوف من إنه لو طلع فعلا زي ما هم قالوا. فهمتي؟ فأخاف إنه لو طلعت الفشل الآن أنا مدبل.
في خوف ثالث اللي هو إيش هيحصل له لو فشل.
أوف.
يعني من العائلة.
فعلا والله، يعني بيكون في نوع من الإرباك النفسي للطفل والضغط النفسي وفوق هذا كله لو فشل عاد احنا نزيد كمان زي ما انت قلتي نزيد نوبخه او يعني يحصل على عقاب معين او كذا. وهذه مهمه جدا في التعامل مع الطفل اثناء فشله. لازم يكون في عندنا امكانيه ومرونه انه احنا عارفين ان الطفل الان في مرحله دراسه مستحيل من 7 مستحيل انه يدخل المدرسه ويستمر في ال 12 سنه دراسه هذه او ال 11 سنه ايا كانت، لانه في ناس مثلا يدخلوا على طول صف اول مش كي جي وكذا، لا على طول يدخل صف اول على طول يدخل صف ثاني على حسب القدره العقليه. فمثلا ايا كانت السنين هذه انه انا اتعامل مع فشله وكانه اخر الدنيا وكانه وصمه عار بجلس انا موصوم فيها وابني وكانها
ايوه تجلس معها لا
ايوه كانها شيء اخرى. فهذا هو بالعوده للكلام على الانواع، هذول النوعين مهمين جدا ونقدر نحن ندرج تحتها اكثر من شكل او اكثر من ظاهره.
نرجع للفكره حق اللي قبل، هي هل مرحله المراهقه اصعب في تجاوز الفشل عن مرحله الطفوله؟
تعرفي لاي درجه السؤال هذا خطير، انه يخلينا نفصل الأمر نفسيا من ناحية الفشل نفسه. ليش الطفل مثلا عنده قدرة؟ شوفي أنا بحكم أن أنا عاملة مع أطفال أكثر
أيه.
تمام، جت فترة اشتغلت فيها على مراهقين كان عمارهم ما بين 13 سنة إلى 18 سنة، رأيت هذا الشيء بشكل واضح اللي هو أن الطفل ليش يكون عنده مرونة في التعامل مع الفشل وتجاوزه، بينما المراهق ما بيكونش عنده هذه المرونة اللي موجودة عند الطفل. بيكون عنده مرونة بس مرونة يعني تتناسب
قدر
أيوة أو تتناسب مع حالته النفسية اللي هو يمر فيها مثلا الوضع الشعوري أو الوضع النفسي اللي موجود فيها. إيش اللي توصلنا له؟ طبعا هو أكيد بمساعدة الدراسات والمختصين وكذا. القضية هنا في إدراك الخطر أو إدراك العاقبة أو إدراك ماذا بعد. الطفل ما بيحكمش إيش ممكن يحصل بعدين إلا لو تدخل واحد كبير اللي هو الماما أو البابا أو التيتشر مثلا الأستاذ اللي في المدرسة، تمام، اللي هو يخوفه إنه أنت لو فشلت بيحصل لك واحد من ثلاثة. فهو يجلس يفكر إيش ممكن يحصل لو أنا فشلت. طيب الطفل يخطئ يفشل بس يكون عنده مرونة وقدرة على تجربة الشيء من جديد أكبر من المراهق. المراهق إيش يفكر؟ المراهق أول حاجة يشوفها من منظور إنه أنا ما قدرتش، من منظور ذات أنتيني، من منظور إنه أنا فاشل أصلا، أنا ما قدرش، أنا كذا، أنا قد قال علي فلان، أنا قد قال علي كذا، فهمتي؟ فهذه الفكرة هنا إنه المراهق يتعامل مع الموضوع لأنه هو مدرك الآن لمشاعره أكثر، مدرك لماذا بعد أكثر، مدرك للعاقبة بشكل أكبر. فبالتالي بيكون في عنده صعوبة في التعامل مع الفشل أو المرحلة اللي هو بيمر فيها مع وجود الفشل هذا. قلت لك هو يرجع الموضوع لذاته، يرجع الموضوع إنه لأنه أنا، لأنه كذا. طبعا ليش هو المراهق يفكر بهذه الطريقة؟ يفكر بهذه الطريقة لأنه المرحلة العمرية اللي هو يمر فيها من مش الظاهرة النفسية أو الأعراض النفسية اللي بيمر فيها إنه بيكون في عنده حساسية نفسية شديدة تجاه الأمور. فعشان كده احنا نلاقي المراهقين أحيانا إما متمردين أو منعزلين. صح ولا لا؟
صح صح.
يا أما مرة أيوة يكون كذا منطلق وفيه نوع من الجراءة، وفي نوع لا، إما مكتئب أو خائف أو منعزل. ليش؟ الفكرة في إنه المرحلة هذه بيكون الوضع جدا حساس بالنسبة له، هو تائه ما بين أنا كبير وأستطيع وما بين أنا طفل ولازلت أحتاج للمساعدة.
صح
بالضبط. فهذه هي، فعشان كذا يكون العمل شوية معقد مع المراهقين طبعا من وجهة نظرهم، ما وجهة نظر المختصين أو العاملين في مثلا مراكز الإرشاد الأسري أو غيره. لا، إحنا عندنا برامج خلاص جاهزة نطبقها عليه، فقط يختلف السمات السلوكية والنفسية الذي يكون فيها هذا المراهق ونأطرها، يعني مش نأطرها، نقننها على أساس هذا الشيء ونمشي فيها. لكن المراهق أحيانا يحس إنه كيف لا وكذا، وهذا إذا أصلا هو اعترف لنفسه أنه فشل، إنه من أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمشكلة. خلاص أنا فشلت. تذكر كان في حالة لطفل، يعني إحنا نسميهم أطفال طبعا، عمر 18 سنة نسميهم أطفال،
يعتبر أطفال
أيوة، يعني حسب المراجع طبعا. كان في طالب ما توقع أنه بيرسب في ثالث ثانوي، ما توقعش، هو عارف نفسه أن الدرجات مش لهذيك الدرجة ضخمة
بس مش قادرة الرسوب
بالضبط، فسببت له صدمة كبيرة جلس ما يقارب، هم أعلنوا الاختبار الدرجات بعد العيد، هو جلس منطوي على نفسه تقريبا 3 أشهر ما يخرج خالص. طبعا ضعف عضلاته، هو كان لاعب مش حديد، لاعب في الجيم
مش حديد بالضبط،
أيوة يعني كان جسمه ما شاء الله ممتلئ ما له شيء، ولعب كرة قدم في جسمه رجع هزيل. أصحابه الذي كانوا حوله طبعا كان عنده كاريزما ضخمة وكذا، بدأوهم نفسهم يملوا منه، يملوا من فكرة أنه خلاص ما فلان قدوا 24 ساعة جالس في البيت وكذا. فبعد فترة لما جاء عمه، وعمه أقرب واحد له تقريبا، فجابه لأنه يفعل جلسات على أساس بطريقة يعني مرة شفت إحنا نقول مرة عقلة.
أيه.
طيب جابه لي، فجلس يتكلم مع المختص وكذا. هو ما كانش يدرك أنه الآن هو يتكلم، ومعلوماته هذه كلها الآن بيتم تفصيلها من وجهة نظر المختص أنه وين المشكلة. فقال كلمة في واحدة من الجلسات، قال أنا كنت دائما أنظر للفشل كأنه حاجة يعني عيب في رجولتي أنا، يعني أنا حتى لما كنت أفشل بيني وبين نفسي كنت أخبي وكنت أصلح، هذه المرة كان الفشل على مستوى على مرأة ومسمع الكل،
فهذا أكثر.
أيوه، فهذا أكثر ما وجع. فكان العلاج من هنا أنه أنت لازلت فلان، خلينا نفترض أنه اسمه مثلا عبد الكريم، أنه لازلت أنت عبد الكريم نفسك، قيمتك أنت ما تستمدها من نجاحك في الثانوية، تمام؟ قيمتك ما تستمدها من إيش بيقولوا عليك الأصحاب، إيش بيقولوا عليك الناس، إيش كيف يشوفوك كيف كذا. لا، الأمر إنه هو حصل الفشل هذا عشان أنت تعرف إنه الآن القيمة الأكبر لازم ما أعطيها أنا للدراسة، ما أعطيهاش للمجتمع من حولي، لا أنا لازم أعطيها لنفسي. سألها المختص، طبعا الجلسة هي مسجلة، سألها المختص قال له وهل ضاع منك فلان، يعني إنك أنت مش قادر تتعامل؟ قال أنا زعلان أنا وفلان، يعني اللي هو نفسه، هو زعلان هو ونفسه على هذا الشيء. ليش؟ لأنه هو يشعر إنه تم تكسير صورته أو تشويه صورته بسبب هذا الدرجة أو بسبب هذا الاختبار أمام الكل، لأنه كان له قدر بين الأسرة وبين الكلام. فبعدين أدرك المسترشد هذا أو المريض إنه أساساً لا أسرته ولا أصحابه ولا كذا هم شايفينه أصلاً من نفس المنظور. هو
أيوة أيوة.
ما هو أصحابه كانوا يدوروك، أهلك كانوا يحاولوا أنهم يرشدوك يقولوا لك العادي ما فيش أي حاجة، أنت الوحيد اللي شايف لها من هذه الناحية، وآذيت نفسك وآذيت وزعلت الناس من حولك أنهم ما عاد بيشوفوك زي ما كانوا يشوفوك. شوف لأي درجة الشاهد في الأمر، يعني لأي درجة ينظر المراهق للأمور هذه بشكل أعمق مما تتخيلي، وبشكل حساس أكثر مما ممكن تشعري. فالعمل، ليش العمل مع المراهقين بيكون أصعب، أو مثلا التعامل مع الفشل أصعب مع المراهقين؟ لأنه أصلا ناتج من عمق هو يشعر فيه أكثر من اللازم، ولأن المرحلة العمرية هذه اللي يمر فيها هي صعبة أصلا، وهي تحتاج إلى نوع من كبح الأعصاب وكبح الـ يعني إيش أقول، مش المشاعر إنما كبح الطاقات شوية لما تكون تتعاملي مع مراهق. مش معنى أن أنت تخلي له لحالة وتخلي براحته، لا، لكن تنتقل من دور المربي والراعي إلى دور الموجه والمرشد فقط، ما لك دخل، خليه يتعامل كذا، حتى عشان لما يفشل يكون يقول عادي ما فيش مشكلة،
هو من نفسه ما يحتاج أي حد.
أيوة. ليش الطفل المراهق الجريء أو المتمرد يتعامل مع الفشل أسرع من الطفل المنعزل مثلا؟ لأنه مش عاطي قيمة، لأنه ما همش، طز إيش ما صار صار، الحياة مليئة بالفرص. ممكن يكون كيرلس، اللي هو إنه أنا أساسا مش همني، طز بالدنيا. طبعا هذا النوع برضه كمان خطير بالنسبة له، هو خطير لنفسه يعني، مش خطير للمجتمع وغيره، هو خطير لنفسه، إنه أنت الآن ما عاد بتحسش بقيمة التجارب اللي أنت بتمر فيها. كل شيء عندك طز ويلا واللي بعده والكذا، فيحصل عندك نوع من أنواع فقدان القيمة للأشياء اللي حولك، بالتالي بعدين بعد فترة تحصل إنك أنت في عندك ما أعرف شو اسم المصطلح، بس إنه يكون في عندك إنك ما تتذوق الأشياء، كأنك ما تطعم الحياة،
كأنك ما تحس بقيمة الأشياء،
ما أيوة ما تحسش، ما أنت عايش على الهامش. إيش هدفك؟ إيش البربس تبعك؟ إيش رسالتك في الحياة؟ لفين بتروح؟ وينك أنت بعد 2-3 سنوات؟ ما فيش عنده رد. هذا الطفل الجريء أو المتمرد أو الكذا، نقدر نقول خلاص يعني صار عنده نوع من أنواع المرونة الزائدة لدرجة أنها بدأت تضره. لكن الطفل المنعزل أو المكتئب أو اللي عنده صورة سوداوية للأمور هذه، لا، بيكون العمل عنده شوية صعب لما يسمح لنا هو نغوص فيه. لما يسمح لنا ان احنا يعني نعترف بالمشكلة. لازم هو يعترف انه انا فشلت خلاص تمام. ماذا بعد الفشل؟ هل لي اخرت الدنيا؟ لا، باقي معايا تجارب وعشرات التجارب اللي ممكن ان انا انجح فيها ويمكن افشل فيها من جديد. صح انتي، فهنا كمان هذه النقطة جدا مهمة كانت بالذكر بالنسبة للسؤال المطروح.
لكل مشكلة دائما بيكون معها اسباب. فما هي الاسباب الشائعة للفشل لدى الاطفال وكيف يمكن ان تكون مترابطة ببيئتهم؟
شوفي يا فايزة، الطفل اساسا بيجي للحياة عشان يفشل. الاساس، تمام، الاساس انه الطفل يجي للحياة عشان يخطئ. ليش؟ الكلام ما ينتهيش هنا، عشان يتعلم. احنا دائما كانوا يقولوا لنا حتى في الجامعة مثلا ولا في الدارسين التربية وكذا، يقول لك الطفل جاي ليتعلم، انه جاي ليتعلم. هو كيف بيجي يتعلم؟ بيخرج بسرعة على طول يجي يجرب وكذا؟ لا، هو بيتعلم
لما يفشل
ويخطئ، ايوه، ثم يتعلم. الطفل اول يوم يجي يشل القلص من فوق الدرج، والقلص هذا زجاج، والطفل عمره مثلا 3 سنوات او سنتين وثقيل بالنسبة له، احتمالية انه يطيح هذا القلص وينكسر كم؟
90%.
فهو الان الطفل لما يشوف انه القلص هذا لما هو شله من فوق طرح او جاي يحمله وانكسر عليه وامه صاحت من هناك، اتعلم انه ايش؟ انه هذا القلص ثقيل او هذا القلص مرتفع بالنسبة لي. أنا ثاني مرة عشان أشرب منه لازم أروح أجيب كرسي وأطلع وأمسكه وأشرب وأرجع مكانه.
صح،
فهمتي؟ الفشل الآن إيش علمه؟ الآن خلاص تعلم الطفل بهذا العمر، ما عاد بيكررهاش ثاني مرة، إنه أنا لما أشتي حاجة لازم إننا إيش أطلع أو أسوي أو كذا. فالفشل هو عبارة عن الطريقة للتعلم، أوكي؟ لكن لو نتكلم على إيش الأسباب الشائعة عشان الطفل هذا، كيف إنه ممكن البيئة تؤثر أو تكون مرتبطة بفشل الطفل أو لا، أول حاجة إنه ما بيكونش في دعم كافي من الأهل. كم نسبة الأهالي اللي يمتلكوا أطفال سعيدين مرتاحين نفسيا مقارنة بالأسر اللي عندها أطفال قلقين أو متمردين أو جريئين زيادة عن اللزوم؟ هنا في بيئة اليمن خلينا نتكلم،
أعتقد النسبة اللي قلتيها الأخيرة هذا
بالضبط الثاني أكثر. ليش؟ لأنه إحنا طبعاً الآن المجتمع في صحوة، ما له شيء، يعني بدأ يتعلم
في تطور.
أيوة، هذا الانفتاح التكنولوجي اللي صار مؤخراً خلى الأهالي تبحث عن مصادر للتربية وغيرها، وبدأوا يجربوا مع أهاليهم، بالذات الأجيال الصاعدة هذه الآن اللي هو جيل نهاية 90 و2000، لما بدأوا الآن يخلفوا بدأوا فعلا يربوا أطفالهم بطريقة عصرية. تمام، فبدأ موضوع إنه أنا أشتي ابني مرتاح سعيد، أشتي ولد مبسوط، مش أشتي ابن شاطر.
صح،
هذه يعني صارت تنتشر الآن. جيل 80 وجيل بداية 90، لا، وجيل 70 عادوا كارثة. كان إنه لازم الطفل يعني يأتي لهذه الحياة ويثبت لأي درجة أنا قدرت أربي، لأي درجة أنا يعني فعلا طلعت رجال مثلا وطلعت بنت ما فيش منها أو كذا. فكانوا الأطفال في هذاك اللي هو الجيل الآن اللي هو تقريبا جيلنا أو قبله، تلاقي ناس شباب أكثر النسبة فيهم قلقين، عندهم توتر، لأن اليوم ما فيش عنده مثلا صورة واضحة لوين هو رايح، لوين كذا. ليش؟ لأنه أسلوب التربية ما كانش فيه دعم كافي له كطفل، بالتالي ما كانش فيه عنده إيمان بقدراته، ما كانش عارف أنه أنا لو سويت كذا وإن فشلت عادي الموضوع طبيعي.
بس الشيء أنا بشرح عن فكرة، يعني أنا استفسر بس، ما تحسيش صح أنه عندهم توتر اللي هم في الجيل السابق، بس تلاقي عندهم الأدب والتربية أخص من الجيل الجاي؟ يعني
فعلا هو الفكرة أنه تم تربيتهم قيميا ودينيا أكثر من تدريبهم للحياة اجتماعيا. فهمتي؟ يعني أنا دائما كنت أقول جيل 90 ربى نفسه بنفسه من ناحية الاجتماع، يعني الناحية الاجتماعية صاحب بنفسه، ما كانش في عنده مثلا أنه تجي أمه تقول له صاحب مثلا عادي، صاحب الذي اشتيت ما فيش مشكلة، ما فيش كذا، أهم شيء أنك أنت تكون راضي عن نفسك، زي الخطاب الآن صار مع الأمهات تخاطب ابنها أنه عادي، أهم شيء أنت مبسوط خلاص تسكي عادي، صاحب من ما كان. إحنا زمان كانوا لا، كان في خطاب أنه ما تصاحب اللي يشبهك، اللي تتعرف عليه من المدرسة وتتعرف عليه من التحفيظ أو تتعرف عليه من الحارة، ولازم إنه هو يعرف أمه يعرف أبوه لازم كذا.
أيوة حتى الأم تصير مع البنت،
أيوة تروح معها الجلسات تروح معها كذا، فكان في خوف. طبعا هذا مش إنه غلط، إنما الحرص الكبير على نسميها الأنشطة التفاعل الاجتماعي هذه وأنشطة التفاعل الاجتماعي خلى في مشكلة في الجيل هذا، إنه أصبح يقلق يتوتر مش منفتح لهذه الدرجة، على عكس الأطفال اللي الآن طالعين. الآن الأطفال اللي طالعين الآن اللي هم تقريبا جنريشن لمواليد 2017 ما فوق، مواليد 2017 ما فوق، طبعا هذول نفسهم اللي أنا أشتغل عليهم الآن في المدارس وغيرها، أطفال رهيبين جدا، ما فيش عنده مشكلة في إنه يخطأ مرة مرتين ثلاثة وأربعة وعادي يلا الحياة حلوة واللي بعده وكذا. ليش؟ إنه هو متأثر بالدعم، نفس ما قلت لك هي نفسها الأسباب، إنه في دعم في البيت عادي إيش فيها لو غلط عادي. وكمان برضه هذه دور التكنولوجيا في الأمر، إنه بيشوف محتويات بيشوف كذا توري لك إنه طفل يخطأ بعدين عادي يضحك وثم يعيد. أتذكر إنه مرة كنت أشوف مع طفل صغير هكذا في جلسة، كنت منتظرة له متى يكمل الحلقة تبعه تمام عشان نبدأ نويها الجلسة. ففي في المحتوى إنه يعني بشكل مختصر إنه البنت وأخوها جالسين يبنوا هرم من المكعبات. طيب طبعا الهرم كبير بشكل مش طبيعي، أوكي؟ فجأة يوريك إنه انسحبت قطعة، وهي تقول لأخوها إنه لا ما تسحبش القطعة هذه، طبعا هم أجانب، إنه يعني don't touch it وتقول له، بعدين هو يسحبها، أوكي؟ طبعا يسحبها لأنه مش إنه بالعاني بس سحبها من باب إنه إيش تشوف إيش بيحصل، فيفشل المشروع هذا يطيح الهرم كامل، أوكي؟ أنا توقعت إنه يكون في نوع مثلا من المثيرات الصوتية والبصرية إنه مثلا oh no ولا oh no أيوة خلاص أيوة. إنه فشلت وكذا، لا كانت الفكرة إنه هم قاموا يضحكوا الاثنين يقول let's do it again، لا يلا نبدأ نعيدها من جديد. فتخيلي لو تكرر هذا المحتوى أمام الطفل أكثر من مرة فعلا بيكون يخلي عنده قدرة أنه يتعدى أمر الفشل بطريقة ساذجة ما تأثر على نفسه. لكن لما يكون أنه لا انتبه لا كذا، هذه هذا يعني بيأثر بشكل مباشر. الأسباب لو بجمل لك إياها هكذا من الآخر في موضوع حدوث الفشل، أول شيء عدم الحصول على الدعم الكافي من الأهل اللي أنا تكلمت فيه في الجزئية هذه كلها، قلة التركيز من الطفل نفسه إنه بيكون عنده أساسا مشكلة ما بيركزش بطريقة مكثفة أو مش مكثفة بطريقة طبيعية. ليش الطفل يفشل؟ لأنه ما ركزش، لأنه ما فهمش، لأنه ما انتبهش،
قلة تركيز صح.
أيوة هذه هي. أو وجود مشاكل في التعلم، تتذكري مرة طلعنا أنا وأنتي في حلقة اللي هي صعوبات التعلم. وتكلمنا على إنه طفل صعوبات التعلم هو مش طفل فاشل، إنما هو طفل لا يستطيع أن يتفاعل مع ثلاث مواد، القراءة والكتابة والحساب. فهمتيني؟ هل أنا أقدر أحكم عليه إنه فاشل؟ طب ما هو مثلا في كرة القدم ما فيش أحسن منه، ما هو في تذكر الصور أو الربط الصوري ما فيش أحسن منه، هو في كذا، بس هو عنده عسر قرائي ما يقدر يقرأ بالطريقة الطبيعية للأطفال، وعنده عسر كتابي مثلا. هذه واحدة مثلا من مشاكل التعلم اللي موجودة. طبعا المهم إنه إحنا ندرس الأسباب عشان نعمل على حلها. لو أنا في عندي واحدة من هذه الأسباب مثلا، في عندي قلة تركيز أعمل على قلة التركيز على طول يختفي الفشل. عندي مشاكل في التعلم على طول أنا أكيف المناهج أو أكيف الاختبارات حتختفي مشكلة الفشل. عندي مثلا أدركت أنه أنا كقائم على رعاية الطفل أو على تربية الطفل أو كأم أو كأب أنه ما فيش عندي دعم كافي لهذا الطفل، أقوم بأن أنا يعني زي ما نقول معالجة وتحسين طرق التربية عندي بحيث أن أنا أقدر أقدم للطفل الدعم الكافي. هذه بالنسبة لأسباب أسباب الفشل، أو اللي هي سواء كانت مرتبطة بالبيئة أو مرتبطة بالأشخاص القائمين على تربية الطفل أو رعايته.
هناك سؤال يعني آخر، كيف يؤثر الفشل على نفسية الطفل وثقته بنفسه؟
هو طبعا أنتي لو قد مر عليك أطفال حصل عندهم تجارب فشل متكررة، وطبعا من النادر إنه يكون في تأثر من أول مرة، نادرا أتلاقي هذا النوع من الأطفال ما يتأثرش، إلا لو قلت لك في تدخل من الأسرة، تدخل من أحد خارج يعني حدود الطفل نفسه، انه انا كطفل مثلا انه انا فشلت اساسا ممكن ما يدرك شنو فشل. الواحد قال ايش فعلت، داري الان ايش سويت، انا داري، فهمتيني؟ ما ايوه انا
يحس بضرر.
ايوه يحس بضرر، هذه اذا كانت اول مره. لكن الفشل بشكل عام هو ما ياثر على نفسيه الطفل الا اذا تم التعامل مع هذا الفشل على انه جريمه، على انه كارثه، على انه مصيبه، على انه عار، على انه خزي، على انه انت اصلا فاشل. ما لما تشوفش واحد لاخوانك
ايوه
هنا انا لو اجي اقول لك الان يا فايزه انت على بالك ان الدراسه اللي تدرسيها الحين بتوصلك لمرحله انت دارين انت مثلا ما تقدريش على واحد من ثلاثه، هذه الكلمه ان انت ما تقدريش كيف ممكن انها تكون وقعها على نفسك؟
مدمره
جدا. بالتالي انت لو جيتي تقولي انت يا استاذه سلام مثلا لو مثلا لا تتوقعي انه انت الذي تقدميه مثلا رهيب لهذه الدرجه، في من يقدم، انا معترف انه في من يقدم، بس وقع الكلمه على نفسي ايش ممكن تفعل؟ الا ما تلمس، مهما كنت انا متشافي، مهما كنت انا ما فيش افضل مني، الا ما يكون للكلمه هذه وقع على نفسي وبالتالي تاثر على نفسيتي. ما بالك بطفل؟
صح،
ما بالك والله بطفل. صح. فعلا ما بالك بطفل بدا نعته بكلمه انه انت فاشل، انت ما تقدرش اصلا، انت عاجز، انت غبي، انت ما يعني في كلمات احنا لو ندخل فيها ما حنكملش، بس يؤثر عليه بشكل مش طبيعي من الناحية النفسية، ينتقل لك هذا التأثير من الناحية النفسية للناحية السلوكية، يصير عند الطفل صعوبة في التعامل مع المواقف الصعبة. قد احنا متفقين ان الموقف صعب، بس يحصل عنده نوع من الارتباك ونوع من القلق والتوتر، ممكن هو يوصل لمرحلة مش طبيعية لدرجة انه ممكن توصل لنوبات مثلا اغماء، لنوبات عصبية، نوبات نوم احيانا، هذه كلها ميكانيزمات دفاعيه يقوم فيها الدماغ وتقوم فيها النفسيه فقط عشان ما تدخلش الطفل في هذه التجربه. ليش؟ لانه قد حس وقد تاثر نفسيا لدرجه انه داري بنفسه انه ما بيقدرش، فعمليه اجباره انه يخوض تجربه جديده، واحنا بدنا نرجع نتكلم عليها في الـ في الـ في, الـ في الكلام الثاني اللي هو انه كيف يؤثر تعاملك النفسي مع الطفل من ناحيه الفشل على سلوكه. مصيبة، كارثة، ممكن أنك توصل الطفل لمرحلة أنه هو يؤذي نفسه أو يؤذي من حوله فقط عشان ما يخدش هذه التجربة، لأنه هو لا زال يتذكر الألم النفسي
تحقق الفشل الأول. بالضبط.
ومن اللي سبب له هذا الألم؟ أنت بمش غيرك،
صح،
فهمتني؟ الفشل يؤثر على نفسية الطفل، يؤثر أيضا على ثقته بنفسه. بس يمكن إن نقدر نحن نعلم الطفل إنه الفشل هو عبارة عن كرت ثاني أو فرصة ثانية إنه أنا أتطور، إنه أنا يلا تعال نجرب من جديد، تعال كذا، نرجع لموضوع الهرم حق المكعبات، تعال الآن نعيدها من جديد، إيش بيصير يعني؟ ما فيش وراك حاجة، أنت معك الوقت، معك القدرة، تعال نعيد. لكن مين اللي يتحكم في هذا الأمر؟ الأب أو الأم أو الأستاذة مثلا لو كان في المدرسة، لأنه في مواقف كثير تحصل في المدرسة بيكون الحكم فيها الأول والأخير هي
أيوة الأستاذة المعدل. تأثر بشكل مش طبيعي لأن أيوة. إحنا منشوفها القدوة.
بالضبط.
يعني كأطفال نمسرها قدوة وإنسانة مكرمة وكلمتها على الكل.
فهذه تؤثر وتؤثر بنفس الشكل الذي أنا وصفته أو يمكن قد يكون أكثر.
ما هي العلامات التي تشير إلى أن الطفل يعاني من صعوبة في التعامل مع الفشل؟
أعتقد أنه هنا المقصد أنه كيف أقدر أقول أنه الطفل هذا ما عدهوش قادر أنه يتعامل مع الفشل مرة أخرى، لأنه الطفل اللي يفشل من مرة يكون عنده القدرة أنه يعيد ثاني مرة. لكن ما هي العلامات التي تشير أن الطفل يعاني من صعوبة في التعامل مع الفشل؟ يعني معناته ما هي العلامات التي تشير إلى أن الطفل الذي قد تعرض للفشل لم يعد عندها القدرة أنه يتعامل مرة أخرى
أو يعيد نفس الفكرة من جديد؟
أيوة بالضبط. بيكون في مجموعة أعراض طبعا أغلبها نفسية ومنها سلوكية، أنا أجملتهن في أربع. أحس أنه مثلا أو أنا أرى لهذا الأمر من منظور انخفاض المزاج، بيكون نفس ما أنا مرة وصفتها كذا مصطلح ضحكنا عليه بس طلع أنه فعلا واقعي، قلت لهم الطفل الطافي، الطفل اللي بالمصطلح مهلنيش،
أيوة ما يحسه واحد.
أيوة يكون في أطفال يحضر في راسي حتى في حالات أنا مرت علي ما بين 24 طالب هو هذا مش موجود، تمام؟ ومش موجود أنه مش مركز، مش فكرة انه هو مش مركز، لا هو لا يشعر
انه ينتمي
أيوة.
او انه في هذا المكان.
بارك الله فيك. لا يشعر انه انا انه انا موجود اصلا، لا اشعر بالمكان اللي انا فاقد قيمة ولذة الشيء من حوله. فاقد الامر، هذا انخفاض المزاج. او مثلا انه اذا احنا مثلا في الاسرة كلنا يلا بنروح حديقة يلا وكذا وليتس جو واحنا مبسوطين، هو الطفل الوحيد اللي اوكي تمام يلا معاكم، بس ما هوش مثلا يلا تمام يلا وبنسوي وبنفعل. الطفل الطبيعي لا، هذا في عنده انخفاض مزاج. ليش؟ لانه الطفل هذا عنده ادراك داخل راسه انه انا لو تحمست للامور او لو انا استمتعت بالامر انا حخطأ،
ايه
بالتالي حزعل الناس اللي حولي، بالتالي بزعل ماما بزعل بابا، بالتالي انا بلاقيش الثناء او التشجيع والدعم الذي انا الاقيه لما اسوي الحاجه الصح. تخيل لاي درجه فيصير عندنا انخفاض في المزاج. هذه العلامه الاولى. العلامه الثانيه شعور باليأس والحزن. يكون في شعور واضح من كلام الطفل لما تجي تكلمي على اشياء مثلا مستقبليه او كذا، دائما تلاقي متشائم بالامور هذه دائما. لو كذا نتذكر كان في طفل عندي كل ما اكلمه حاجه تعالي يا اسمه احمد الله تعالى، كل ما يا احمد تعالى نجرب النشاط الفلاني في الكذا، ولو بابا قالوا كذا ولو بابا فعله، ولو مره مرتبط بابوه. فانا كان على بالي انه هو مرتبط بابوه لانه البكر لابوه. بعد فتره مع الجلوس مع الاسره ومع الام عرفت انه الاب هو اساسا عنده عقده مثاليه شويه. طيب برضو الاب هو الاب نفسه معذور، بس تعامل مع ابنه بطريقه خاطئه. لكن كل ما ابنه يتحرك حركه، كل ما ابنه يدخل في تجربه جديده، كل ما انتبه انت بتسوي كذا لو يحصل لو يفعل لو كذا،
لما خلى الولد يبطل تجارب ويبدل
اصبح الطفل متشائم دائما، يشعر انه ما بقدرش ما بيكونش تمام. مش لهذه الدرجه ضخم الموضوع، سهل عادي خلي اصحابي يفعلوا انا ما اشوفهاش. فالشعور بالياس والحزن هذه جدا جدا واضحه. برضو كمان مشاعر الحزن ما تظهر على الطفل، ما تظهرش بطريقه اللي هي تظهر علي انا وانت مثلا، تظهر على شخص مثلا اكبر او في نفس المرحله العمريه، لا تظهر عندها الحزن انه اما يكون مثلا عنده مشاكل في النوم، مشاكل في الغذاء، ما بياكلش لهذه الدرجه او ياكل اشياء معينه أو اشياء ثانيه، لا
إيه؟
بالتزامن مع وجود هذه القصص الفشل ما فشل. مش فجأة ولي الأمر يشوف أنه ابني لا ما بيأكلش ويقول ابني حزين، لا أنت شوف المواقف اللي عرضت فيها ابنك من قبل وبعدين نتج عنها هذه مشاكل في النوم، مشاكل في الغذاء، مشاكل في الانفتاح على تجارب جديدة. بيكون في خوف أنه أنا مش خوف، نوع من المشاعر المنخفضة والسلبية أنه أنا لو حصل كذا كذا لا ما
مش أقرب
ايوه او خليني بس كذا او بكاء مش طبيعي او مش متناسب مع الموقف. هذه مهمه انه في اطفال يبكوا احيانا في مواقف ما تحتاج الموضوع، الموضوع مش محتاج بكاء، الموضوع مثلا محتاج صراخ، محتاج عناد مثلا، لكن لا بكاء بطريقه حزينه، في بكاء بطريقه حزينه وفي بكاء بطريقه غاضبه، في بكاء بطريقه مثلا مزعجه. حتى البكاء بكاء الطفل يختلف، فهو لا يكون بكاء حزين وكأنه متألم وكأنه في شيء من داخل يعني يألمه بطريقة واضحة لدرجة أنه قد طلع وقد بيبكي على هذا الأمر. فالشعور الانخفاض المزاج والشعور باليأس والحزن هذه من أولى العلامات. بعدين تظهر عندك العلامات السلوكية اللي هو أن يكون عندي رفض المحاولة في الأشياء الجديدة، في الأشياء من جديدة عفوا مش الأشياء الجديدة.
أيوة أنا أنه يكرر نفس الشيء اللي سبب له الفشل.
أيوة ما أقدر ما أقدر أن أنا أبدأ. فماما مثلا تقول طيب عادي خلاص تعال نجرب كذا، أوكي الموضوع الآن هنا ما عاد صار، أو أنت مثلا ما قدرت تكتب هذه الصفحة تعال نجرب، لا ما فيش خلاص. يكون في عنده رفض تام لمحاولة الأشياء من جديد. وآخر مظهر أو علامة سلوكية كمان تظهر اللي هو أنه بيكون في عنده ابتعاد عن الأنشطة والرفقاء أو الأنشطة والأصدقاء بشكل عام. ليش؟ أنه أصلا في رأسه وهم أو معتقد أو فكرة أنه أنا لو دخلت في هذا النشاط أنا بفشل زي ما صار معي المرة الأولى. فليش أنا أخلي نفسي مضحكة؟ ليش أخلي نفسي مثلا واحد يقول عليه أنه ما يقدرش؟
صح.
ليش كذا؟ فخليني أنسحب أفضل. هذه الأربع نقاط اللي أقدر أجزلها أو عفوا الذي أقدر أجملها في موضوع علامات تشير أن الطفل يعاني من التعامل، مشكلة في التعامل مع الفشل.
كيف يتعامل الأهالي مع الأطفال في وقت الفشل وكيفية مساعدة الأطفال في التجاوز مع هذه المشكلة المشكلة تعتبر الأطفال كمحنة.
طيب يعني أنه مثلاً خليني أعيد طريقة السؤال، مثلاً كيف أقدر أن أنا أتعامل مع الفشل في وقت ما يصير، وكيف أقدر أن أنا أتعامل مع الفشل بعد ما يحدث وأسوي عملية تكيف للطفل؟ أوكي؟ الأمر يعني له توجهين أو طريقتين. الطريقة الأولى وقت الفشل نفسه، بعدين ماذا بعد بعد الفشل. لأن الآن أنا أنت مثلاً تخيلي نفسك معي تعرضتي تجربة فشل، وصلتك مثلاً نتيجة الثانوية، عرفتي أن أنت رسبتي مثلاً في 4 مواد. أوكي؟ الآن المفروض العمل في الأمر هذا يشتي له شيء، وبعدين ما بعد لما خلصت تستوعبي أنه أنت مثلاً رسبتي وكذا كيف نتصرف. الأولى مع الطفل أول ما يصير الفشل، أنا أول حاجة أسويها أسوي حاجة اسمها التعاطف المباشر مع مشاعر الطفل. غالباً إحنا بنسوي العكس، بنسوي قمع للمشاعر. تمام؟ مثلاً هو حزين للموضوع هذا، مثلاً خلينا نقول مثلاً الولد هذا كان في عنده مباراة، طفل عمره مثلاً 7 8 سنوات، مشارك في مباراة مع الدوري مثلاً في المدرسة أو في الحارة أو وين كان، فكان ولد نفسيته جداً ضخمة، فشل مش هو فريقه مثلاً. أكيد إنه بيجيه عنده مشاعر معينة، الذي هي مشاعر مثلاً ندم، الزعل، الشعور بالضيق، الكذا. أنا أول حاجة أسوي له تعاطف، أتعاطف مع هذه المشاعر وأعترف فيها وأقول له إنه طبيعي إنه يحس فيها. ثاني شيء، إذا كان الفشل هذا مثلاً متعلق بقيمة دراسية، بقيمة مجتمعية، بقيمة دينية، بأي شيء، مثلاً إنه هرب، مثلاً مش هرب من المدرسة، أعتقد إنه هروب المدرسة لأول مرة، أنا مثلاً من وجهة نظري هو متعلق بالأقران مثلاً فلان وفلان، فأنا فشلت في إن أنا أقوم بدوري كصاحب بطريقة صحيحة. تمام؟
إيه.
مثلاً أبتعد عن موضوع اللوم والتوبيخ، فكرة إنه أصلاً أنت تشبه فلان الفلاني الذي بيفعل حاجة غلط، أنت أصلاً من يومك مش أنت سابر، أنت كذا كذا، هذا لوم. التوبيخ أيا كان، توبيخ لفظي أو جسدي، إنه أنا أعنف الطفل هذا بطريقة معينة، هذا من المحظورات وقت حدوث الأمر هذا. إذن التعاطف مع مشاعر الطفل، عدم التوبيخ واللوم. ثاني شيء، خلينا نساعد ونقدر نقول مساعدته في تحديد الأسباب. تعال نشوف إيش اللي صار، ليش إحنا وصلنا لهذه المرحلة، ليش صار كذا، ليش صار مثلا في موضوع الدوري مثلا ليش فشل فريقكم، ليش خسر. طبعا بيقول لك هذا كان لأنه كان عنده هجوم أقوى، هذا كان حارسهم أطول، هذه أسباب. فهنا أنت تشيل انتباه الطفل من موضوع أنه أنا فشلت أنا أصلاً مش كويس، لموضوع أنه في أسباب أخرى خارجة عن إرادتي وخارجة عن مقدرتي أنا كطفل. طيب، فهذه 3 الأشياء، وأضيف لها تشجيعه على محاولة الشيء من جديد، أنه أتسوكي هذه بتحصل، مباراة ثانية بيحصل معكم كذا، ممكن تشارك مع فريق آخر دام أنك أنت ما عندك القدرات هذه والمهارات، تقدر أنك تشارك. مش الفشل لا يعني فشلك أنت أو فشل وظيفتك، وظيفة رجولك، وظيفة تفكيرك باستراتيجيات اللعب وقتها بكذا، فأنت تقدر تحاول من جديد. هذا بالنسبة للتعامل وقت الفشل. بالنسبة للتعامل مع الطفل فيما يخص موضوع التكيف مع الفشل وحدوثه، لازم أكون صريح مع الطفل وأوريه مثلا أمثلة إيجابية من النجاح بعد الفشل. هذه تفعل لك سحر في نفسية الطفل، قد لا يظهرها لك، لكن لما ترويه أنه طبيعي الذي صار، أو مش طبيعي، احتماليته موجودة، احتماليته كبير أنه يحصل. تمام؟ لكن مثلا تعال نشوف في أمثلة مثلا تجيب له مشاهير معينين، علماء معينين، ممكن تكون أمثلة موجودة في أسرتك نفسها، العم الكبير، الجد الكبير اللي كان معه حاجة بسيطة وكان يفشل في أكثر من مرة وكذا، ما قدرش إنه مثلا يبيعها بالطريقة الصح وكذا، لكن الآن شوف جدك مثلا، شوف تجارته، شوف كم معه محلات، شوف الآن إحنا عيالة، إحنا الذي واقفين على هذه المحلات مثلا. حاول إنك تجيب له أمثلة إيجابية كانت بدايتها فشل وآخرتها نجاح، هذا في التكيف مع الفشل، عشان الطفل لما يكبر بعد كلامك هذا أو بعد دعمك هذا النفسي يكون في عنده قدرة على أنه حتى لو فشلت أنا بقدر، حتى لو فشلت أنا بغير الطريقة، حتى لو فشلت إلا ما يكون في مدخل آخر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تحديد الخطوات التي يمكن أن يقدمها الطفل للنجاح. خلينا نجرب أنا وأنت تجلس معه، كيف ممكن نحن نعيد هذا الأمر، ندرس أنا وأنت خطوات أنا والطفل، قد تكون احتمالية نجاحها أكبر. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، التأكيد على أن النجاح هو نتيجة للجهد والمثابرة. يعني أنت ما بتنجحش، أعتقد إحنا القصة اللي نعرفها كلنا قد ضبحنا منها، اللي هو أديسون اللي هو مخترع الكهرباء، مش هو فشل في 99 مرة ما قدرش ولا
محاولة.
أيوة اللمبة ولعت في المرة المية أو كذا. هذه مثلا هذا أقرب مثال، لا عاد تمثلها أنت في أديسون، مثلها في أشياء بسيطة. الشيء الفلاني اللي أنجز تحاول فيه تحاول فيه تحاول فيه. فالنجاح هو طريقة لأنك توصل يعني جهدك في النجاح هو اللي بيوصلك للنجاح نفسه. المثابرة في النجاح نفسه هو اللي بيوصلك للنجاح نفسه. النجاح مش عبارة عن حاجة أنت تمشي لها فقط، لا، لازم أنك تثابر، تجتهد بقوة، تعصر نفسك عشان توصل لها. وكيد ما بتعصر لها، بتعصرش نفسك أنت من دون خطوات، من دون فشل، من دون إخفاقات، من غير مطبات، من غير عراقيل. فهذا بالنسبة للموضوع التعامل مع الفشل في وقته وأيضا التكيف معه.
صحيح. ختاما نشكركم على انضمامكم إلينا اليوم، ونشكر ضيفتنا الكريمة على المعلومات القيمة حول كيفية التعامل مع الفشل لدى الأطفال. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد زودتكم بأفكار وأساليب تساعدكم في دعم أطفالكم أثناء مواجهتهم للفشل. تذكروا أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة للتعامل والنمو. تابعونا في حلقة قادمة وهي الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومناقشة المزيد عن هذا الموضوع عبر إذاعة رمز أو إذاعة صغارة الإلكترونية وعبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك. ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.